بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصلنا وإياكم في مذاكرتنا لكتاب الصيام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، أو ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعن عمر مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أقبل الليل أي من جهة المشرق، وأدبر النهار أي من جهة المغرب، فإن الشمس فإن الليل والنهار يشرقان ويغيبان كذلك. قال: أفطر الصائم أي حل له الإفطار، وليس هو أنه قد أصبح مفطرا، بل لا يصبح مفطرا إلا بأكله وبإفطاره. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الفطر بالأمور الثلاثة، وهي متلازمة، بمعنى أن الليل لا يخرج من جهة المشرق ولا أن الليل لا يخرج من جهة المشرق ولا يدبر النهار من جهة المغرب كما جاء في رواية أخرى إلا إذا غابت الشمس. فلذلك إذا رأيت ظلمة الليل قبل غروب الشمس فلا عبرة بها، فينتبه لمثل ذلك عند الإفطار. قال المصنف: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد والحديث ضعيف، ضعيف السند، ولكن دل على معنى أحاديث أخرى سيأتي بيانها أثناء الكلام على الإفطار والسحور. نأتي أولا للكلام على تعجيل الفطر. متى يفطر الصائم؟ رب العزة سبحانه وتعالى علق الفطر بدخول الليل فقال: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فهذا مجمل قد بين، والإجمال والبيان من دلالات الألفاظ في النصوص. فالإجمال في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، طيب الليل المقصود به أوله أو بعد دخول جزء منه؟ جاءت السنة بيّنت ما المقصود بالليل في الآية. أما قوله فقد روى البخاري تحت باب متى يحل فطر الصائم حديث عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقلنا في الآية أن بداية النهار تكون بماذا؟ بطلوع الفجر، ونهاية النهار وبداية الليل بغروب الشمس، فيفطر الصائم بغروب الشمس مباشرة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار على إدبار النهار من جهة المغرب وإقبال الليل من جهة المشرق وغروب الشمس، فمتى تحقق ذلك فقد دخل الليل وحان وقت الإفطار. وهذه العلامات أكثر من يعرفها أصحاب الجبال وأصحاب البحر المتخصصين في الصيد، فإنهم يرون الفجر الصادق إذا كانوا في البحر ليلا، ويرون ظهور الليل، والأمر ما هو بذيك الصعوبة، يستطيع الإنسان أن يسأل عن هذا وأن يعرف هذه الظواهر، فإن الشرع لم يحلنا على أمر صعب، وإنما أمر يدركه العامة والجميع. لكن اليوم في زماننا يصعب رؤية الفجر الصادق بسبب الإنارة، أما إذا تذهب إلى مكان مظلم فتستطيع أن ترى الفجر الكاذب والفجر الصادق. وكذلك الليل، هذا من جهة بيان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ومن جهة بيان المجمل هذا بفعله ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس، وفي رواية غربت الشمس، قال لبعض القوم وهو بلال يا بلال قم فاجدح لنا، أي حرك السويق بعود، والسويق نوع من الطعام، أي جهز الإفطار. فقال يا رسول الله لو أمسيت، وفي رواية إن عليك لنهارا، قال انزل فاجدح لنا. هو يريد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غروب الشمس الآن قد تحقق، ولا يزال أثر الشمس باديا. هي صحيح أن الشمس غابت، خصوصا في الصحراء وفي البحر، إذا كانت الشمس تغيب في جهة البحر بعض المناطق، وهذا رأيته في إحدى الإمارات عندنا، مباشرة اختفى قرص الشمس في البحر أذن لذان. فقال انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا، في رواية قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال ابن حجر وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. قال النووي وفي هذا الحديث بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر، لكن لا بد من تيقن أو لا بد من تثبت غروب الشمس. جاء عند الحاكم بن خزيمة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، أي صعد على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر، فلا بد من التحقق من غروب الشمس. ومن آثار الصحابة التي تدل على سرعة تعجلهم بالفطر ما ورد عن مجاهد قال: إني كنت لآتي ابن عمر رضي الله عنهما بفطره فأعطيه استحياء من الناس أن يروه يقول من سرعة ما يفطر. وعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وعن قيس قال: ناول عمر رضي الله عنه رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمس، لاحظ، فقال له: اشرب. ثم قال له: لعلك من المسوفين بفطره سوف. وهذا فيه الترغيب في تعجيل الإفطار عند غروب الشمس مباشرة. هذا التعجيل يرتبط كما ذكرت في الدرس السابق بأحد أمرين: إما الرؤية المباشرة للعلامات إذا كنت تحسنها، وإذا كنت لا تحسنها فعلى الأذان، أذان الثقة. طيب، فإن فقدت الاثنين فعلى اليقين الذي يحصل بحلول الظلام، أو على المؤذن، لأن غالب المؤذنين قد يؤذنون بعد الوقت. طيب، مسألة هنا تذكر، وهو: من رأى من كان عنده المؤذن يؤذن في وقت متأخر، مثل بعض البلدان التي يأخذون بمبدأ الاحتياط في السحور وفي الإفطار، فيؤذنون الفجر قبل موعده بحجة الاحتياط للسحور، ويؤذنون للمغرب بعد دخول وقته الاحتياط لدخول المغرب، فرأى أن العلامات قد تحققت فأراد الإفطار، قال أهل العلم: له الإفطار لكن لا يظهر ذلك أمام الناس حتى لا يخالفهم في فطرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفطركم يوم تفطرون. هذا يحتاج منك إلى معرفة العلامات. أما إذا كنت لا تعرف العلامات فابقى على اليقين وهو مع الأذان ولا تخالف. وبعض الناس من العوام إذا أذن مؤذن المسجد البعيد لا يفطر حتى يؤذن المسجد الذي في منطقته، وهذا غير صحيح. وبعضهم خاصة كبار السن إذا أذن المؤذن قال: الله أكبر، لا يفطر. طيب، لماذا لا تفطر؟ قال: حتى يقول حي على الصلاة يا الفلاح. من أين لك هذا؟ قال: الأذان ينتهي هنا. طبعا هذه كلها لا دليل عليها، بل إذا سمعت المؤذن سوى كذا قل بسم الله وكل. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعجيل الفطر. والإفطار عبادة، الإفطار عبادة من عبادات رمضان، وهذا من ميزات هذا الشهر كما سيأتينا بعد قليل، أنه شهر العبادة، وعبادات يسيرة. تأكل أنت في عبادة، إفطار تأكل، السحور أنت في عبادة، تأكل ما بين الإفطار والسحور أنت في عبادة. ممتثل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكل أمر في الشرع إما لي الوجوب وإما للاستحباب، ما لم يصرفه قرين إلى معنى آخر. فالإفطار عبادة وسهلة ويسيرة، ويتعلق بها جملة من الخيرات إذا عجل. قال صلى الله: أولا، تعجيل الفطر يجلب الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في تعجيل الفطر متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. في تعجيل الفطر ظهور للدين ومخالفة لليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. تعجيل الإفطار من أخلاق الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. هذه البركات وهذه الخيرات في سنة تفعلها في صيامك، وهو تعجيلك للفطر، فاحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا من السنن تأخير السحور. السحور سنة مستحبة بإجماع المسلمين. فإن قال قائل: كيف سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، والأمر يفيد الوجوب ما لم يدل دليل على صرفه إلى الاستحباب؟ قال أهل العلم: قد وجد الصارف، والصارف هو مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم للصوم ومواصلته للصحابة بالصوم لما طلبوا الوصال. الوصال أن يصوم يتبع اليوم باليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، قال: فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فأراد الصحابة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلما رأى إلحاحهم واصل بهم. قالوا: فلو كان السحور واجبا لما واصل بهم، لأن المواصلة ما حكمها، سنة ولا واجبة؟ على أقل تقديرها سنة مستحبة، إن لم تكن محرمة في الأصل ومكروهة. لكن إن قلنا ما دام أن الفعل قد وقع أنه مستحب والسحور واجب، لا يجوز المواصلة إذن. لكن لما واصل بهم دل على أن السحور ليس بواجب، وهذا إجماع المسلمين، نقله ابن المنذر وغيره أن السحور ليس بواجب. وأما فضله فعن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. ووجه كونه بركة، والبركة هي الزيادة في الخير، ووجه كونه بركة: أولا كونه يقوي على الصيام وينشط له ويخفف المشقة فيه، خصوصا إذا أخر. ثانيا مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. ثالثا تدارك نية الصيام لمن أغفلها قبل النوم، هذه كلها من بركات السحور. رابعا الثواب الحاصل من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله ويستغفره ثم يصلي صلاة الفجر جماعة، ولذلك الذي يتسحر في آخر الليل قبل الفجر لا تفوته صلاة الفجر. ومن بركته أنه يقع في وقت السحر، وهذا وقت التنزل الإلهي وترجى فيه إجابة الدعاء. هذه كلها من البركة في السحور. ومن فضائله ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، وفي رواية: أكلة بركة، فلا تدعوه، لاحظ النهي، ولو أن يجرع أحدكم جرع من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. ما أعظمه من فضل، على هذه العبادة اليسيرة، طعام تأكله يصلي الله عليك وتصلي عليك الملائكة. ما معنى صلاة الله عليك؟ ادعو من؟ ثناء على هذا العبد بفعله، وصلاة الملائكة الدعاء لك بالرحمة والمغفرة. ولذلك والله ما يحرم أجر رمضان إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ما يحرم خيرها إلا محروم. رمضان فيه أجور عظيمة وبركات كثيرة، ولذلك لما قال العلماء: إدراك رمضان نعمة عظمى وغنيمة كبرى، صحيح. وقول جبريل: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قال آمين. أجور مثل هذه عظيمة تترك بلعب كرة وإجراء دوريات، أو دوريات شرطة، دور اسمه الدور الكرة وكرة الطائرة إلى العشر من العشر الأخير من رمضان، وفي العشر الأخير ينشغل بأغراض العيد وراح رمضان على الناس، وينشغل بالمسلسلات والأفلام. وهذه السنة ينشغلون بكأس العالم، مباريات كأس العالم، والشيطان شياطين الإنس يسعون بكل وسيلة إلى تضييع هذه الأجور. ولذلك لما قيل لابن عمر مرة: ما أكثر الحجيج؟ قال: ما أقل الحجيج وما أكثر الركب. كذلك ما كل أحد يحصل على أجر رمضان. كم من شخص في رمضان ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كثر. نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. وكذلك دل الحديث أن السحور يحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب، وأفضل مأكول التمر. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. ومن فضائله ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فدل الحديث على أن السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب في صومهم، وذلك لأن أهل الكتاب كان يحرم عليهم الطعام والشراب إذا ناموا. قال القرطبي: هذا الحديث يدل على أن السحور من خصائص هذه الأمة ومما خفف به عنهم. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور فإنه التأخير. قال صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. وقال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. يؤخر إلى متى؟ إلى قبيل الفجر. لا يؤذن عليك الفجر لو أنت متسحر. عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت، أنس يقول لمالك لزيد: كم بينهما؟ قال: قدر قراءة 50 آية، قراءة متوسطة. وعن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم، وذلك عند السحور، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال الأذان أول. فقال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحرنا معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة، وحيث رواه النسائي. ودل على هذا الهدي فعل الصحابة. فعن زر بن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة. يعني عند الأذان مباشرة انتهى من سحوره وانطلق بعد السحور فصلى ركعتين سنة الفجر ثم أقيمت الصلاة مباشرة.
وعن عامر بن مطر الشيباني قال أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج لنا فضل سحوره فتسحرنا معه فأقيمت الصلاة فخرجنا فصلينا معه. طبعا واحد يقول كيف أقيمت الصلاة؟ يعني الآن هو أكيد أنه توقف عن الطعام متى؟ عند الأذان. طيب بين الأذان وبين السحور 20 دقيقة، بين الإقامة آسف، بين الأذان وبين الإقامة قريبا 20 دقيقة، فمعنى هذا أنه تسحر قبل الإقامة صحيح؟ 25 دقيقة مش 20، أخطأت. فمعنى هذا الكلام أنه خرج بعد الأذان، كيف نرد عليهم؟ جزاكم الله خير، متبهين، ما في 25 دقيقة. فكانوا يؤذن يصلون السنة تقام الصلاة. وأما تأخير الإفطار وتعجيل السحور فهذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو بدعوى الاحتياط. وابن حجر يتكلم عن عصره وينكر على من فعل ذلك بكلمات جميلات، يقول من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 1/3 ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. فلذلك عود أولادك على السحور المتأخر، قم وإياهم قبل الفجر بنصف ساعة وتسحر معهم وذكرهم بهذه الأحاديث، تجلس معهم ذكرهم، قل لهم إن الآن الله عز وجل وملائكته يصلون علينا حتى يستشعرون الأجر في هذا الأمر. في اليوم الثاني ذكرهم هذا السحور الذي نتسحره الآن فرق بيننا وبين اليهود والنصارى نخالفهم فيه، هذا السحور نعمة من الله خفف به علينا، اليهود والنصارى كانوا إذا ناموا صاموا، أما نحن فقد يسر الله لنا ذلك وخففه عنا. فتبين لهم محاسن الشرع فيقبل على العبادة برغبة وامتثال وليس عادة. ذلك اربط أولادك في البيت بالأثر والدليل في أفعالهم. لماذا تنهى ولدك؟ بعض الناس يشوف ولده يلبس نعال واحدة يقول لا تلبس نعال واحدة، يقول الولد لماذا؟ يقول له مبزين. لا لا تقول له مبزين، قل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة. فهذا من أسلوب التربية، اربطه بالدليل. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، ونختم به مسألة السحور، إذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذه لها حالة واحدة، إذا كان الإناء في اليد أو اللقمة في اليد أو في الفم وأذن المؤذن فمن التيسير أن تتناوله ولا شيء عليك، أما إذا وضعت الصحفة أمامك وأذن المؤذن انتهى الموضوع فلا يحل لك أن تأكل. فهذا الحديث نأخذه خصوصا أنه أصلا محل خلاف بين الفقهاء بين المحدثين، فلو الحديث صحيح في السند فيعمل به على ما ورد فيه. فإذا كان في يد أحدنا لقمة أو كأس يشرب به الماء فليشربه ولا يزد على ذلك، والله أعلم. قال المصنف والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها، كما ذكرت منذ قليل رمضان موسم لاغتنام الأجور والحسنات ورفعة الدرجات، ولذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان يقول أظلكم شهر عظيم فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فهو المحروم أو لا يحرم خيرها إلا محروم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فرمضان محل لجملة من العبادات، أولها الصيام، وصيام هو امتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذلك جاء عن بعض أمهات المؤمنين تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة، وأنت نائم في عبادة لأنك ممتنع. ثانياً الإفطار، الإفطار عبادة لأنك ما أكلت إلا بأمر، والسحور عبادة، هذه ثلاث عبادات. صلاة القيام اللي هي التراويح عبادة، هذه أربع. الإكثار من قراءة القرآن خمس، الإكثار من الجود في رمضان ست، إفطار الصائم أو تفطير الصائم سبع، العمرة في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثمان. إذن هناك عدة الاعتكاف تسع، عدة أمور عبادات يمكن أن تستغل بها هذا الشهر. ولذلك قال: والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. ولذلك لا تنشغل بي التلفاز ولا الفضائيات. والأسرة التي تريد اغتنام هذا الشهر أنا أنصحهم أن يأتوا إلى هذا الجهاز، الجهاز التلفاز، وليتفقوا على إغلاقه في رمضان. اللي مبتلى بهذا الجهاز يغلقه، ويجعل رمضان هذه السنة شعاره رمضان يختلف عن السنة الماضية، بمعنى يجعله للطاعة والذكر والعبادة وقراءة القرآن. حتى أولادك الصغار يقرأوا شيئا من كتاب الله، يسمعوا شيئا من كتاب من كتاب الله عز وجل، اجلس معهم بعد صلاة القيامة والتراويح، واجعله يعني خاصا بالعبادة. وأما أغراض العيد فحاول أن تنتهي منها قبل دخول الشهر. هذه الأيام الأسابيع هذه استغلها في إنجاز أمور العيد حتى لا تنشغل عن العبادة في رمضان. قال المصنف: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. والصخب هو الخصام والصياح، والرفث أو الرفث هو الكلام في أمور النساء. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والحديث متفق عليه. قال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. من السنن المشروعة للصائم إذا شتم أو جهل عليه أو اعتدي عليه أن يقول: إني صائم إني صائم. والذي يظهر أنه يقول ذلك بلسانه ويجهر به كما ذكر في المتن، لأنه هو الأصل في القول ما دام جاء في الحديث. فليقل يعني باللسان وليس سرا. والصحيح أيضا أنه مشروع لصوم النفل والفرض، لكن يحاسب نفسه في النفل على الرياء حتى لا يرائي الناس. ولماذا مرتين؟ قال بعض أهل العلم، يقول في الأولى: إني صائم تذكيرا لنفسه حتى لا يرد على سفاهة السفيه. والثانية: إني صائم تذكيرا لأخيه حتى يقف عن هذا السوء. تقول له: إني صائم إني صائم، تذكر نفسك أنك ما ترد عليه، وتذكره حتى لا يزيد في السوء عليك. وفي هذا إخواني تهذيب للسلوك والأخلاق، فشهر رمضان كذلك شهر لتهذيب الأخلاق والسلوك. ولذلك رمضان فيه جوع خصوصا للذين يعملون، والجوع يورث الغضب وسوء الخلق. فلما تعود نفسك على كريم الأخلاق والسجايا مثل ما ذكرنا في درس حسن الخلق، رسالة درس حسن الخلق للشيخ عبد الرحمن السعدي، خلاق على قسمين، قسم جبلي فطري وقسم يكتسب. فأنت في رمضان تكتسب الحلم وتكتسب الصبر وتكتسب العفو وتكتسب كظم الغيظ وغير ذلك من الأخلاق الطيبة التي هي كذلك باب لبقية الأخلاق. قال المصنف: وقوله عند فطره، وهذا كذلك من السنن: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. والحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء، الحديث 919، ومثله ما بعده. قال لحديث ابن عباس وأنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث ضعيف لا يصح سندا. وعن ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر صلى الله عليه وسلم قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. رواهن الدارقطني في الحديث: وثبت الأجر وليس ووجب الأجر. وهذا الحديث حسن، رواه أبو داود وغيره، حسنه الألباني في الإرواء، حديث 920. متى يقال؟ عند الإفطار أم بعده؟ في الصيف أم في الحر؟ في الشتاء؟ لم يرد. بعض العلم يقول أنه في الصيف فقط، والسبب ذهب الظمأ وارتلت العروق، قال لا يكون إلا في شدة الحر. لكن ما دام أن الحديث لم يقيد فيبقى على إطلاقه، فيقال شتاء وصيفا. هل يقال قبل أم بعد الإفطار؟ لا بأس بقوله قبل الإفطار باعتبار ما سيكون، ولا بأس بقوله بعد الإفطار باعتبار المعنى، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين يقول يقال بعد الإفطار، قال لأن ذهاب الظمأ وابتلال العروق وثبات الأجر لا يكون إلا بعد الإفطار، والله أعلم. وفي الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ولكن هذا الحديث ضعيف. قال بعض العلم: وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيح. قال لأن قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا دعاء، دعاء بصيغة الخبر، فتطلب من الله عز وجل أن يثيبك على فطرك، والله أعلم. قال المصنف: وفطره يعني من السنن كذلك على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وقال حسن غريب، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. ومما ابتليت به أمة الإسلام في زماننا الإكثار من الأكل على الإفطار، وهذا له مضار على الصحة أولا وعلى العبادة ثانيا. أما على الصحة فلأن المعدة خاوية خالية، فتحتاج إلى التمر كثير السكريات اللين والماء لتليين المعدة، وهذا ذكره الأطباء، ليس الكلام من عندنا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هدي صحة وعافية. وكثرة الأكل كما أنها تضر البدن تضر العبادة. أولا تفوته صلاة المغرب جماعة، ثانيا لا يستطيع أن يصلي القيام التراويح. ولذلك لماذا تجدون الناس يصيحون على الإمام إذا قرأ الهاكم التكاثر في ركعة؟ ويقول له: لماذا لم تجعله في ركعتين؟ هذا عندنا هنا صارت، وين إمامنا؟ موجود إمامنا، طلع صلاهم مرة بقصار السور في إحدى المساجد، قصار السور من جزء عمة اشتكوا عليه في الأوقاف. والسبب في هذا إخواني هم يعذرون من هذه الجهة من ناحية الأكل ما يستطيع القيام. وبعض الأحيان إذا يعني تجرب هذا الأمر تجده. فامتلاء المعدة يمنعك من القيام ويمنعك من الخشوع والتفكر والتدبر. فلذلك بارك الله فيكم انتبه لمثل هذا، وخصوصا في أول يوم، خصوصا ليشعر بالجوع، وخصوصا الأطفال اللي هم أو الصبية اللي يصومون يشتهون كل شيء. فيوضع في أول يوم بالذات أصناف من الطعام والشراب، خصوصا ما يسمى بالسمبوسة والهريس والخبيص، وبعضهم يتعشى على الإفطار، يضع العيش واللحم والثريد وغيره على الإفطار. ورمضان شهر طعام، ذلك عن أسعار الذبائح غلت، وتجد أغراض رمضان والأرز والعيش علي طلع، لأنه شهر طعام. والصواب أنه ليس بشهر طعام، هو شهر كغيره، بل يقلل فيه من الطعام، فالله المستعان. فلذلك اجعل عشاءك اللي تتعشاه بعد صلاة التراويح حتى تقدر على القيام، ولا تكون صلاة التراويح صلاة نقر. نقف عند أهل الأعذار، بقي من الوقت 3 دقائق، ما عندنا وقت ندخل فيها، نكملها إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل، على أن يمتد موعد الدرس 50 دقيقة دال 45، لأنه ما يكفي. باقي عندنا كم جمعة؟ تقريبا يعني باقي 2 أسبوع جمعتين، فنحتاج أن نمضي سريعا على المتن، لابد من إنهائه قبل دخول شهر رمضان المبارك. عندنا محاضرة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بعنوان هدي الصحب الكرام في التعامل مع الإمامة والحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.